مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة من برنامجكم مع الشباب، نناقش فيها مع حضراتكم ما حدث لأسطول الحرية المعتدى عليه والذي كان متجها من تركيا لمناصرة إخواننا في شعب غزة الحبيب. أسطول كان يحوي على المواد الأغذية الأطعمة والأشربة، وكان يحوي أيضا على كثير من مواد البناء من حديد وأسمنت، وكان يحوي أيضا على كثير من الأدوية أيضا للمرضى الموجودين في غزة. كان هناك أيضا كثير من السفن تحمل كثيرا من الجنسيات المختلفة الذين اتجهوا لمناصرة إخواننا في شعب غزة الحبيب. أسطول كان متجرد تماما من الأسلحة، ومع ذلك لم يسلم من اعتداء الصهاينة عليه، فقتلوا الكثير منهم واعتقلوا منهم كثير أيضا واعتقلوا منهم كثيرين، ولم يكن في قلبهم الرأفة والرحمة كما عهدناهم دائما. يشرفني ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمي وباسمكم بسعادة الأستاذ الدكتور حازم فاروق، عضو مجلس الشعب المصري وأيضا أحد الناجين من اعتداء الصهاينة على قافلة الحرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الحمد لله على السلامة دكتور حازم، وشرفتنا ونورتنا في حلقة اليوم مع الشباب.
الله يكرمك.
كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بمعالي السفير محمد رفاعة الطهطاوي، مساعد وزير الخارجية وأيضا سفير مصر في إيران وليبيا سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا بك، شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا.
كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بشباب معنا في الاستوديو على الهواء مباشرة. السلام عليكم.
عرفني كيفك. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان محمد مهدي. إن شاء الله جامعة حلوان.
أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف سالم، جامعة حلوان.
أخوكم في الله عمرو داود، محامي.
أهلا ومرحبا بكم، شرفتونا ونورتونا في حلقة اليوم. مشاهدينا يسعدنا أيضا أن نتلقى جميع اتصالاتكم وأيضا مداخلاتكم الهاتفية وأيضا مداخلاتكم عبر شريط الرسائل القصيرة. دكتور حازم فاروق، في البداية تعرفنا كيف كانت رحلة تركيا.
حضرتك على مر الأربع سنوات للحصار على غزة كانت قلوبنا نحن نواب الشعب تدمي لما يحدث لهم، كانت أنات وصرخات المرضى، كان نقص الموارد، كان هناك تساؤل يدور في أذهاننا كما يدور في أذهان الشعب المصري، لماذا أهل غزة بالذات يمنع عنهم الطعام والشراب والأدوية والعلاج والتأهيل الطبي للمعاقين؟ لماذا هم محصورون؟ لا لشيء، لأنهم يقولون ربي الله. كان الأمر دوت بيدفعنا إلى ليل نهار إلى التفكير كيفية فك هذا الحصار وكيفية توصيل المعونات، وخاصة بتفاقم هذا الأمر بوجود مجزرة غزة التي قام بها الاحتلال الصهيوني في شتاء 2009. الأمر يعني ملك علينا أدمغتنا وتفكيرنا، حيث أنه يعني هذا موقف لابد فيه من نصرة أخي المسلم. ناهيك أنه موقف بيمثل الإنسانية مجردة، يمثل حضرتك معاني الحرية والعدل التي تتحدث عنها جميع، يمثل قيمة من قيم الإنسانية التي ينبغي الجميع أن يحث بعضه البعض عليها. حضرتك حاولنا ندخل كذا مرة، حاولنا ندخل المعونات، مرة تدخل ومرات لا تدخل. طبعا كان ماثل بين عيوننا في الفترة الأخيرة قافلة جورج جالوي أميال من الابتسامات، ثم القافلة التي استوقفت في العريش وحاولت تدخل من ميناء نويبة
ولم تتمكن
نعم. فكان لابد من التفكير بطريقة إيجابية، لأن هؤلاء يطلبون المدد العاجل، لا ينبغي التوقف عن هذا الأمر. فكان التفكير في أنه نخرج بسفينة تحمل برلمانيين عرب وأوروبيين وأسيويين إلى من قبرص مباشرة إلى الأرض المحتلة في اتجاه شاطئ فلسطين المحتلة إلى غزة الحبيبة. توافقت أفكارنا مع أفكار الكثير من أحرار العالم، أعضاء في البرلمان الألماني، أعضاء في البرلمان الأيرلندي، أعضاء في البرلمان الأوروبي حاليون.
لم يقتصر على العرب والمسلمين فقط.
نعم يا فندم. نعم. أعضاء في البرلمان الإندونيسي، أعضاء في البرلمان الماليزي، هيئات إغاثة إنسانية من شتى بقاع الأرض
ما شاء الله.
ثم كان على رأسها حضرتك الدولة الراعية، تحية لها لا أجد ما أدعو به غير جزاء الله سبحانه وتعالى لمن كان وراء هذا العمل، كان هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، ومن خلفها الشعب التركي الكريم الذي يعود في حالة إحياء ديني باتجاه أمته الإسلامية بسرعة تفوق الخيال إلى أحضان هذه الأمة مرة أخرى،
ما شاء الله.
نافيا خلفه تاريخه العلماني الذي نعلمه كلنا منذ سقوط الخلافة. الترحيب اللي وجدناه من الهيئة التركية وإصرارها إصرار شديد على تبني الأمر، السرعة التي وجدناها في الإخوة العرب أمثال الوفد الجزائري في تحضير وفد من 32 فرد به 6 إناث 4 أو 5 إعلاميين حوالي 9 أعضاء برلمان جزائري، قد جهز كاملا سفينة كاملة، سفينة بضائع كاملة كانت على يسار الأسطول كاملة بطولها بما فيها من عشرات الألوف من أطنان الأسمنت، الحديد التسليح، أطنان من الأخشاب للبناء، حوالي 1000 بيت أو 1000 منزل سهل الفك والتركيب، سهل التركيب. هذا غير سفن أخرى
للمساهمة في بيوت التي تم هدمها في
للمساهمة في إعادة أعمار غزة. مع بين مزدوجين حب يعني أنوه حضرتك وننوه للسادة المشاهدين الكرام أن ما فعلناه كان بدافع الإنسانية، أما ما فعلناه كان بدافع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة أخي المسلم في أزمته. إنما فعلناه كان تقريرا لمقررات جامعة الدول العربية في رفع الحصار عن غزة، في كان تقريرا لمقررات جامعة الدول العربية واجتماع وزراء الخارجية العرب في ضرورة فك الحصار وإعمار غزة. والمبالغ التي رصدت ولم تنفق منها حتى الآن أي شيء رصدت لإعمار غزة ما خرجنا إليه كان تحقيقا لهذا، وكان تحقيقا لحلم ومطالب الإنسان العربي البسيط الذي يكتوي بنار ما يراه على الشاشات من صلف يهودي واستمرار حصار لمدة 4 سنوات.
الأسطول كان يحتوي كم سفينة دكتور حازم؟
الأسطول كان الأصل أنه يحتوي على سفينة كبيرة للركاب ولانشين صغيرين، سفينة الركاب تسع حوالي 700 فرد، لانشين صغيرين حوالي 5 أفراد عشرة، والباقي باقي تسعة سفن، يعني 6 سفن الباقين سفن شحن مليئة بمواد البناء وما قلت لحضرتك من مواد إغاثة طبية وأجهزة تأهيل معاقين وسيارات معاقين.
نعم. متى غادرتم تركيا؟
غادرنا تركيا يوم الخميس يوم 29 الساعة 6 مساء تقريبا، وصلنا إلى الميناء، تحركت السفينة حوالي الساعة 12 مساء.
وصلت، كان موضوع الضرب اللي حصل من إسرائيل كان في 31/5،
خرجنا ببطء إلى عرض البحر، كان المفروض السفن التي تيجي من أيرلندا ومن اليونان ومن قبرص أن نلتقي في المياه الدولية في نقطة قبالة ساحل قبرص ثم نتجه مباشرة إلى قطاع غزة. للأسف الشديد ونحن قد ألقينا مراسينا في البحر في عرض البحر بانتظار السفن، جاءتنا الأخبار أن اليونان منعت سفينة أنها تطلع، سفينة شحن، أن هناك سفينتين أعطبوا أو أصابهم عطب في المقود، نفس العطب في أحد في السفينتين الاثنين. أن البرلمانيين الأوروبيين حينما منعوا من اليونان اتجهوا إلى قبرص اليونانية، فمنعتهم السلطات في قبرص اليونانية من مجرد الخروج، فتحركوا سيرا يعني برا إلى قبرص التركية وفي سبيل وصولهم إلينا، مما تأخر وصول الوفد وأصبح الأسطول في النهاية مكون من 7 سفن.
نعم.
بخلاف السفينتين، واحدة عطلت والأخيرة اللي هي راشيل كوري التي ما زالت تبحر باتجاه قطاع غزة، سفينة هي شحن ممتلئة بهذا الأمر بمواد البناء كما قلت لحضرتك، الآن هي تسير قبالة ساحل غزة في المياه الدولية، قد تدخل أو لا تدخل الله سبحانه وتعالى يعلم.
نعم.
تحركنا حضرتك في يوم الأحد 30، استمر سيرنا طول اليوم ومساء، في المساء حوالي الساعة 12 أخبرنا بعض طاقم السفينة وبعض الجالسين على سطح السفينة بالليل وبعض الصحفيين يبدو أنهم خلال منظار مكبر أو غيره شاهدوا أنوار على البعد، أنوار مما يعني فسروا أن هي سفن إسرائيلية تهوم حولنا، وكان تفسيرا دقيقا. فاستعد الناس وأمر الكابتن الطاقم أن نلبس سترات النجاة وأن الأطباء الموجودين يجتمعوا في غرفة الإسعافات، لبينا النداء سريعا وتم ترتيب الأمر، على اعتبار كان أكثر الناس تشاؤما وسوداوية كان بيظن أن احنا هتوضع أمامنا السفن تعترض طريقنا، وحينما نبالغ يعني في التحدي سوف تأتي السفينة تصطدم اصطدام خفيف أو ارتطام خفيف أو جامد.
رأي حضرتك نشوف تقرير، أحب حضرتك تعلق عليه بنفسك.
تفضل
اطلع على طريق التقرير. اتحدث على انها اللي حضرتك شايفه
دي حضرتك الزوارق الإسرائيلية الخفيفة. نعم. التي كانت تسير بجوار البوارج الحربية. البوارج الحربية أحاطت بالسفينة من 4 جهات. الجميع يتدافع، طيارة الهليكوبتر ينزل منها الجنود، يتدافع المواطنين وخاصة الأتراك لحماية الركاب الآخرين، يدفعون الجنود الذين يتساقطون. فشل أول إنزال وتاني إنزال،
كان الجنود الإسرائيليين يهربون إلى داخل السفينة في مثال حي إلى الجبن والخوف الذين ركزوا في طبع بني إسرائيل
وليس لهم في تشابك.
هذا تفسير حي للقرآن الكريم أمام حضراتكم. البوارج الحربية الصغيرة تطلق ضوء لكشف أماكن النزول ولكشف أماكن المواطنين الركاب العزل لقاذفات القنابل وللنازلين من على الأسطح من عن الهليكوبتر. في نهاية الحصار تقريبا تأتم حصار السفينة بعد سقوط الشهداء 17 شهيد والكم من المصابين الله سبحانه وتعالى يعلم عددهم. ها هم ينتهون من سطح السفينة دي المصابين. انقلبت صالات السفينة إلى ساحات للمصابين كما ترى حضرتك وإلى بحيرات من الدم لو الكاميرا مركزة عليهم. اللي انت شايفه ده حضرتك أمامك مصابين لا نستطيع إسعافهم. وقفت عاجزا. لا يوجد هنا في سترات النجاة أي شيء حد في السفينة كي نقطع سترات النجاة حول المصابين لمن يسأل كيف اعتدينا عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. طلقات زخات من الرصاص من أعلى إلى أسفل بعد أن تمت السيطرة على سطح السفينة بلا أي تمثيل. شاهد الدكتور محمد البلتاجي أحدهم وهو يضع رجله على عنق أحد المصابين ثم يقتله بدم بارد وآخر يضع قدمه على بطنه ويقتله بدم بارد. لا تزال السفينة الزوارق الصغيرة المحملة بحوالي 8 أفراد مسلحين حتى أسنانهم. يتم تمشيط السفينة حاليا مع كمية رعب وخوف كما ترى. هو يدفع حتى البراميل الصغيرة بقدمه خوفا من التقدم يشير لمزيد من الجنود أن يأتوا إلى جواره. سطح السفينة في حالة ربكة. ده قبل الضرب بدليل هدوء الناس. يبدو أن المونتاج في الشريط وضع جزء قبل وزء. دي الصحفيين الكرام اللي كانوا معنا.
هل حصل مقاومة دكتور؟
حصل مقاومة طبيعي. يعني احنا لسنا خراف. طبيعي انت بتهجم عليه
بدفعك بإيد سلاح.
منظر الغارقين في دمائهم لا نستطيع فك سترة النجاة. لا يوجد حتى ياخي الفضل سكاكين. فكل ما كان على السفينة هو أدوات مائدة بلاستيكية ومعلبات بلاستيكية وأكواب بلاستيكية للقهوة والشاي. حتى كان لا يوجد قهوة. يعني قصدي أقول لسخرية القدر. ثم ما رأيناه حضرتك من فوضى نتيجة لأن كم الإصابات التي كانت موجودة كانت تحتاج بصفة طبيب واستشاري جراحة فم ووجه. أنا أقول لحضرتك ما أمامي من الإصابات كان يحتاج إلى مستشفى ميداني كامل مجهز. أنا عايز أقول لحضرتك أنه هو الأربعة الشهداء اللي لقوا أسلموا الروح على بجواري وأمام عيني أسلموا الروح لأني لا أستطيع مساعدتهم. جهاز واحد لصدمات القلب. جهاز واحد للشفط. ست سبع أنابيب أكسجين. ولا يوجد أي شيء غير ذلك. أنا ليس لدي مشرط كي أقطع جرحة وأخرج رصاصة. ده طبيعي لأن أنا خارج في رحلة متضامنين لا يوجد عليها أكثر أدوية الإسهال والإمساك والإغماء وغيره وغيره.
بداية الاشتباك حصل من نزوله من الهليكوبتر ولا مطلوح من الزوارق؟
بداية الاشتباك الزوارق ألقت بالقنابل ووجهت الإضاءة نحو الناشطين كي يحدث شيء من الارتباك وكي يجيد السادة الجزارين أحفاد هتلر التصويب على المدنيين العزل الناشطين الكبار في السن والشيوخ والنساء كي يجيدوا التصويب عليهم. ثم كان النزول في نفس الوقت من حوالي 4 طيارات 2 اسناد و2 موجودين تنزل الأحبال يتساقط البرابرة العصر الحديث جنود الاحتلال الصهيوني وهم يحاولون يطلقوا النار ينزلون فترى الجبن في أعينهم كما قال ربنا جل وعلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هو يلبس جدار خلف جدار جدار واقي من الرصاص ثم سترة ثم سترة نجاة الغطس
غير الخوذة
ثم الخوزة وعليها كمام عشان كده يراها أحد ثم منظار ثم أنا لا أدري ما يعني كيف يتحرك كأنه كالمرأة الحامل التي تحمل طفلها في بطنها.
صف لي الحالة التي كانت على المركب دكتور حازم أثناء نزول هؤلاء العداء الصهاينة.
ما حدث في سيد الفاضل ما
انتهينا معكم نساء وكان معكم
من التشهد والتسليمتين في صلاة الفجر سواء في رحالنا تحت في بين الأمتعة أو على سطح السفينة. كان هناك جماعتين أو عدة جماعات في أماكن متفرقة. ثم بمجرد التسليمة سمعنا حضرتك طلقات الرصاص زخات الرصاص المتوالية القنابل تلقى علينا كما يلقى علينا المطر لدرجة أن بعض الشباب تجاسر وأخذ يلقي بها كحبات الطماطم حينما يتقذفها الأطفال. أضواء انفجارات غاز حتى أني لم أتمكن من لبس الكمامة الواقية من الغازات فلبستها نسيت أن أربط الفلتر الذي ينقي. فيعني كان الموقف أشبه بمأساة هزلية بين طرف حداك جبار بين آكل لحوم البشر يتحلق حول ضحية يريد أن يقدمها قربانا لسيدته. نعم.
دكتور حازم، هل كنتم تتوقعون أن يحدث مثل هذا قبل خروجكم من تركيا؟
قلت لسيادتك إن هو أشدنا تشاؤما وسوداوية، كان يتوقع المكوث في البحر أو الاصطدام بالقارب ومنعنا من التحرك، ولذا قد أعددنا العدة وكان معنا من المؤن ما يكفي لمدة شهرين. هذا ما كنا نتخيله، لم نتخيل أكثر من ذلك.
متى انتهت الشبكة دكتور حازم؟
استمر إطلاق النار وسقوط البرابرة من الجنود المدججين بالسلاح الإسرائيليين العنصريين من الطائرات، حتى تم قتل من قتل، استشهاد من استشهد، وإصابة من أصيب. ثم تم تمشيط سطح السفينة واستمرار ضرب النار وضرب كل ما هو مغلق أو أبواب أو غرفات على سطح السفينة. ثم لحد الساعة 9:15 ثم بدأ تمشيط الصالات السفلى. طبعا في خلال هذا الأمر وما وجود الأرتال من اللحم المتساقط والكم من الشهداء فوق السطح وداخل بطن السفينة، توجهنا إلى غرفة الاستعلامات، إلى غرفة الميكروفون، ونادينا في نداء عاجل بالأربع لغات التركية والعبرية اليهودية الإسرائيلية والإنجليزية والعربية أننا سفينة ناشطين، أننا مدنيين عزل لا نحمل السلاح، نعلن التسليم، لدينا إصابات خطيرة تحتاج إلى رعاية. ثم حاولنا حاول القبطان أنه هو ينادي بأجهزة الاستغاثة المعلومة في البحر بالشفرات المعلومة بها، أنقذوا أرواحنا وهكذا. وجدنا تمت السيطرة وتم التشويش على كل ما هو لاسلكي، كل ما هو متصل بقمر صناعي، كل ما هو موجات كهرومغناطيسية تم التشويش عليها تماما أخي الفاضل، في ملهاة أو مأساة أو دراما لا أستطيع أن أصفها. نعم. تحتاج إلى أديب متمكن كان يصف هذا الأمر. نعم.
كيف تم نقل المعتقلين الذين اعتقلهم الصهاينة إلى بلادهم؟
حينما تم تمشيط السفينة تم نزول إلى الباطن، تم تقييد الجميع في صالة السفينة، إخراجهم إلى السطح في الشمس الحارقة مكبلين غارقين في عرقهم، غارقين في إصاباتهم إذا كانوا مصابين، بلا ماء، بلا أكل، بلا طعام، بلا دواء للحدثون حدث إغماء. تم تمشيط السفينة من تحت، تم استلاب كل الأمتعة عدا الملابس فقط، تم استلاب كل ما هو ثمين، تم استلاب كل شيء غير الـ 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 الملابس، الأموال والأجهزة الإلكترونية والكاميرات والتليفونات.
دكتور حازم، وأنتم في هذه الحالة ما الذي كان يسيطر على عقلك أنت شخصيا؟
في الأول كان هناك لحظات من الدهشة، ثم لحظات بسيطة من الخوف، ثم لحظات من التحليق في عالم رباني ما بين استشهاد الشهداء ورفعهم بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ترى الشهيد مصاب يتألم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تفيض روحه كما لو كنت في حضرتك يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ما رأيته كان شيئا آخر، ثم أحسسنا ببرد شهادة هؤلاء على صدورنا.
نعم.
ما كنا نراه هو قطعة من عالم الصحابة، ما كنا نراه كما قال قائد الباخرة قد تكون بدرا وقد تكون أحدا ولكن هي فتح من الله سبحانه وتعالى. حينما قال هذا باللغة التركية لم ننتظر ترجمته، ولكن كان معاني عينيه ولحظات فمه كانت ونبرات فمه وشفاهه تعبر عن هذا الأمر. كنا نحلق في عالم آخر لم نشهد فيه غير رفع السبابة بالتوحيد، لن نرى فيه إلا كما قال الشيخ رائد صلاح، أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير. فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان، وعسقلان هي غزة. نعم. وتسمى جورة عسقلان. حينما قال لنا هذا ثم قال عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المائد في البحر الذي تميد به السفينة، المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق من هؤلاء له أجر شهيدين. كانت هذه الأمور تحلق في رؤوسنا وتحلق بين عينينا، كنا ننتظر هذا الأمر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اختار من 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 خلقه صفوتهم. كان بين عينينا آية آل عمران ويتخذ منكم شهداء، هو سبحانه وتعالى الذي يتخذ كل إنسان قدم لله سبحانه وتعالى، فالمقدمة هي لتذهب ربها وترتقي.
مع كل ما كان يجول في خاطركم هل كنتم تتوقعون أنكم ستسلمون؟
والله حضرتك لم نكن نتوقع بصورة جيدة لسبب واحد، لأن احنا كنا ننتظر تفجير السفينة.
نعم.
بعض الناس كانت تنتظر تفجير السفينة عشان التغطية على هذا الأمر، لأن هم كانوا قلقين جدا من أي شهادة موجودة. أول حاجة دخلوها السفينة، الكل كان مرفعنا بالبنادق التي بها أشعاع ليزر موضوع بين عينينا، من يقب من يقوم فينا يقف قائما أو يتحرك أو يضع يده في جيبه، كما بالضبط إصابات الإجرام بالضبط. ثم أول شيء دخلوه، جرى أحدهم بقصافة سلك أسلاك كهربائية، قطع أسلاك الكاميرات ونزعها، كاميرات المراقبة التي تخص الطاقم في مراقبة أجزاء السفينة. وقطعها، ثم راح بعيدا ونظر لها تتدلل لسه، ثم عاد ثم انتزعها ثم ألقاها إلى الأرض، ثم عاد نظر فوجد بعضها تتدلل منها أسلاك رفيعة ما زالت متصلة، فعاد مرة أخرى وقطعها وطمأنها تطمأن تماما أن هي انفصلت تماما. هذا يدل على روح الخوف والجبن التي تعتري جنود الصهاينة، يدل على أنهم لا يريدون ترك أي شهادة تثبت على إجرامهم موثقة بالصوت أو الصورة.
إلى أين نقلكم دكتور حازم؟
نقلنا بعد ذلك إلى من أعلى مرة أخرى نحن مكبلين، إلى أسفل مرة أخرى بعد استلاب السفينة بكل ما فيها. ثم ظلت السفينة تسير بنا، لمن أراد أن يعلم بعدنا عن الشاطئ فلسطين المحتلة أو شاطئ غزة، ظلت السفينة تسير من الساعة 9:30 وحتى الساعة 8 مساء تقريبا، في أذان المغرب دخلنا رصيف أسدود، لمن يريد أن يعلم كم كان بعدنا عن المياه في المياه الدولية عن الشاطئ، يحسب سرعة السفينة، سفينة سريعة زي دي، ويحسب المسافة التي ظلت سائرتها، نعلم أي النقاط كنا موجودين في المياه الدولية. ثم دخلنا ميناء أسدود ليتم الإنزال على مهل، وليتم إعلاننا أن احنا مهاجرين غير شرعيين. أنا لا أدري مهاجرين غير شرعيين ولا مقاتلين ولا إرهابيين، هم محتارين. ثم أخبرونا بفخر أن أنتم الآن بين يدي شرطة المهاجرين، أنتم بين يدي وزارة الداخلية، كما لو كانوا فرحونا. يعني انتقلنا من بين أنياب السفاح إلى بين أنياب الجزار، لا فرق.
كم مكثتم هناك؟
مكثنا منذ وصولنا إلى الميناء من حوالي 8 حتى بدأ خروج الناس في حوالي 10 تقريبا، خروجهم واحد 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 واحد. ثم نودي علينا كبرلمانيين، ثم نودي أيكم المصري معك زميل آخر. يبدو أن هذا كان نتيجة اتصال من القيادة السياسية المصرية مع المسؤولين في الكيان الصهيوني.
نعم، عبر وسائل الإعلام أن السيد الرئيس محمد حسني مبارك كلف السيد عمر سليمان بتكثيف الاتصالات مع إسرائيل حتى تعودوا إلى مصر.
نعم، كان في انتظارنا خارج الميناء السيد قنصل مصر في تل أبيب، واستقبلنا في سيارته وأخذنا إلى معبر طابة.
نعم، كيف كانت عودتكم إلى مصر؟
من معبر طابة حضرتك، وطبعا مما يؤسف أن احنا خرجنا من الميناء مجردين من أموالنا، من ساعتنا، من تليفوناتنا،
هذا شيء طبيعي.
لا يعني أنا خارج حضرتك، خارجين حضرتك بملابسنا قد تبدو الداخلية.
نعم،
للأسف شديد ملوثين بالدماء، يعني رائحة الدماء وبقايا الطعام ومنظر صعب يعني. خرجنا شحننا في السيارة حتى وصلنا إلى مطار، إلى معبر طابة، ومعبر طابة السادة مسؤولي الأمن في معبر طابة المصري استقبلونا بحفاوة بالغة، هم والطاقم السفارة، السيد السفير قنصل مصر العام في تل أبيب، والسادة قناصل معه في السفارة، السادة مسؤولي أجهزة الأمن المختلفة، السادة مسؤولي الجوازات. ثم بعد الترحيب بنا خرجنا في سيارة أحد أجهزة الأمن حتى وصلنا إلى السويس، ومن السويس هناك التقانا السادة الزملاء نواب كتلة الإخوان في البرلمان، وأوصلونا إلى منازلنا في القاهرة.
طيب طمئنا في النهاية أيضا حالة الشيخ رائد صلاح.
الشيخ رائد صلاح بخير. طبعا هناك إشاعة أطلقها اليهود أساسا، يبدو أنهم تشابهوا على بعض الناس أنه قد يكون الشيخ رائد صلاح، وأرادوا أن تنطلق هذه الإشاعة حينما يقع في أيديهم الشيخ رائد صلاح بين الركاب، يقفادونه ويقتلونه بدم بارد كما قتلوا 14 شهيدا فوق السفينة.
جزاكم الله خيرا معالي السفير، بعدما سمعت من شاهد عيان على هذا الحادث الدكتور حازم فاروق عضو مجلس الشعب المصري، كيف تقول وماذا تريد أن تقول؟
والله اسمح لي أن أبدأ بنقطة، أقول أنا الآن أتكلم بصفتي الشخصية وأعبر عن نفسي فقط.
طبعا فضل.
هذه للطرح. ثانيا أقول فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يعني أنا أحيي الدكتور حازم وأحيي رفاقه ممن بادروا وجاهدوا وأدوا شيئا من واجبنا، لأن الجهاد فرض كفاية، ولكنه إذا احتل العدو أرض المسلمين ولم يمكن تحريرها أصبح فرض عين.
صحيح.
فنحن مقصرون وهم رفعوا عنا شيئا من الحركة. وأوجه تحية لكل من حركته مشاعر الإنسانية، لأنه هذه مسألة. سيدنا الحسين في كربلاء قال لجيش عبيد الله بن زياد: إن لم تكونوا مؤمنين فكونوا أحرارا. فعندما أجد أن فتاة إسرائيلية، فتاة يهودية أمريكية، تقف في وجه بولدوزر إسرائيلي تمنعه من هدم بيت الفلسطينيين وتقتل، اسمها راشيل خوري، عندما أجد أناسا من المشارق والمغارب إنجليز وفرنسويين وألمان و لا تقبل ضمائرهم ما يحدث في غزة من ظلم فينتفضون، أين المرؤات؟ أين مرؤاتنا نحن كعرب ومسلمين؟ المفروض أن المرؤات التي عاشت بنا لم تزل تجري سعيرا في دمانا، أين هذه الدماء؟ أين هذه المرؤات؟ أنا آسف لهذه المقدمة، لكني أقول أنا سأريد أن أتكلم عن الوضع القانوني لما قامت به إسرائيل. كما تفضل الدكتور، الواقعة في عرض البحر في مياه دولية لا سلطان لها عليها، إذن فهي واقعة قرصنة بغير خلاف. الشيء الثاني أنها تحتجز رهائن مدنيين، وهذه أيضا مخالفة قانونية جسيمة. الشيء الثالث هي تقول أن هذه السفن كانت تقصد غزة. طب وما لك أنت وغزة؟ غزة أرضها ومياهها وسماؤها ليست لإسرائيل،
وإن كانوا يزعمون أنها لهم.
لا، حتى نعم. غزة، قل لي، هم لا يزعمون حتى أنها يعني هذه لا، أنت ليست لك عليها ولا ليست جزءا. لو سلمنا أن إسرائيل دولة في القانون الدولي،
نعم،
غزة ليست من أراضي إسرائيل. فأنا الدكتور والقافلة عندما تقصد مياه غزة هي لا تدخل مياه إسرائيل الإقليمية. أما إذا كانت إسرائيل دولة محتلة لغزة، يعني إذا كانت غزة أراضي محتلة، فإن الدولة المحتلة التي تحتل لا يجوز لها بمقتضى القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة أن تفرض حصارا على الأرض التي تحتله. فهذه يعني قلب الأمور كيف شئت، ليس لهم سند من قانون. ولكن يجب أن لا ننظر إلى هذه الحادثة، وهي إجرام وهي إرهاب دولة في كأنها منعزلة عن سياقها. إسرائيل مذ قامت بالإرهاب، بقروا بطون الحوامل بالسنكي في دير ياسين،
صحيح،
وكفر قاسم،
نعم،
واخد بالك، هؤلاء دخلوا قتلوا الناس في قانا وهم في علم الأمم المتحدة، اختلطت دماء الأطفال والأولاد بقنابل تزن 1000 رطل، قتلوا الأطفال في مدرسة في غزة، قتلوا الأسرى المصريين العزل بدم بارد.
الله يكرمك.
هذه مسائل ليس شوف، ضربوا مدرسة بحر البقر في مصر عنوة وقصدا، قتلوا إخواننا في لبنان في الضاحية الجنوبية يضربون مساكن ومناطق مكتزة بقنابل وزنها 1000 كيلوغرام وبعناقيد فسفورية وبخيل. فهذا الإرهاب ديدنه، وإرهابهم يا أخي الكريم، وأنا أذكر إخواننا الأكثر شبابا، لم يقتصر على العرب والمسلمين، بدأوا هم الإرهاب. تعرف كان في واحد مسؤول إنجليزي اسمه اللورد موين، قتلوه هنا في القاهرة. البطل الكبير رئيس الوزراء بيجن، أعظم أعماله التي يفاخر بها أنه نسف فندق الملك داود في القدس. شامير رئيس الوزراء الآخر، بطل برضو من الأبطال، ما هي بدأ حياته إيه؟ قتل الكونت برنادوت، مبعوث الأمم المتحدة، ابن عم ملك السويد، له عربي ولا مسلم ولا أي حاجة، لأنهم بس ما ظنت خوفا من أن يكتب شيئا فيه شيء من العقل. وشامير أدين بهذا، حكم عليه بالإعدام من محكمة إنجليزية، مش يعني إحنا كلام مرسل. فهذا الإرهاب وهذا الإجرام.
إذن إسرائيل دولة إرهاب ولا يحكمها قانون؟
لا، شوف، نعم. إسرائيل دولة إرهاب، لأنهم شوف القرآن بيقول إيه، يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. في صلب العقيدة الإسرائيلية اليهودية أن الأميين الأغيار مسلمين ومسيحيين بتاع دول إيه؟ أقل من البشر، مستوى أقل من البشر، يستطيعون أن يفعلوا بهم ما يشاءون، وأن هذا بغير عيب. أنا لا أريد حتى أن أقول، لأن أنا شوف أنا أحيي الأحرار أيما كانت ديانتهم، ونحن المسلمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلسنا نحن أهل التعصب،
لا
لسنا نحن أهل التعصب، بالعكس نحن أهل السماحة. ما حدث، أقول لحضرتك هذا، يجب أن تعرف قضية الفلسطينية لم تبدأ اليوم. يجب أن شبابنا يعرف أن هذه القضية هي قضية قضايانا،
نعم، وليس قضية فلسطين فحسب.
لا
نعم.
هذا تقزيب، ما هو دي مسألة عاوز يقولك إيه. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منظمة التحرير الموصل الشرعي والوحيد،
نعم،
لم يقولوا هذا ليعطوها الحرية، لا
نعم.
قالوا هذا لينفضوا يدهم من القضية. فلسطين ليست قضية الفلسطين، قضية العرب والمسلمين والأحرار أينما كانوا.
هنا ناخذ الصوت نرجع ثاني.
تفضل
معنا استاذ صلاح من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا استاذ صلاح، تفضل.
والله حضرتك انا حابب ان انا اتكلم معاكم في الموضوع بتاع النهارده، وبصراحه يعني انا عايز اقول ان القلوب، والله القلوب بتدمع، يعني مش العيون، القلوب اللي بتدمع على ما يحدث في غزه الان.
نعم.
وبصراحه في حاجه انا احب اوضحها يعني بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
انا زعلت قوي والله لما سمعت خبر ان رئيس الوزراء التركي اللي هو رجب طيب اردوغان لما طلع في البيان بتاعه وبيقول ان احنا لن ندير ظهرنا الى ما يحدث في غزة حتى لو ادارت الدول العربية ظهورها اليها. يعني انا بزعل لما الكلام ده يطلع من واحد بلد مش عربية. طب احنا فين؟ طيب احنا فين؟ احنا فين من ده؟
طيب جزاكم الله خير. معنا اتصال من الاستاذ صفاء من الاردن. السلام عليكم.
لا انا بس هرد على هذه
الاشياء. استاذ صفاء السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا اهلا مرحبا، تفضلي.
استاذ عمر.
اي نعم معك عمر.
بدي احكي موضوع الحلقه لو سمحت.
اتفضلي.
بس انا بحيي جميع الامه العربيه والاسلاميه وببارك لهم فضيحه اسرائيل قدام العالم كله. وانها كشفت وجهها ان هي الدوله الارهابيه مش الاسلام. وبحيي الرئيس التركي وعبد الله قول واردوغان على موقفهم المشرف. وفعلا انها تركيا بتسنى اللي هدوا المساجد فيها ان هي دوله مش علمانيه، دولة إسلامية وراح ترجع لأصلها ودولة الإسلام بإذن الله هي اللي راح تحرر لنا فلسطين، وإحنا واقفين خلفها بإذن الله. بإذن الله إلا غير إحنا نحرر فلسطين وراح ترجع لنا فلسطين وراح ترجع لنا الأقصى
بإذن
الله. راح ترجع لنا بإذن الله، بإذن الله تعالى عن قريب.
نسأل الله يستجيب بإذن الله. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. معنا محمد من أكتوبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا محمد، تفضل.
الله خيرا يا أخ عمر،
وجزاك الله
خيرا قدرك يا رب العالمين. وبحيي ضيفك الكريم وبقول لهم جزاكم الله خيرا. والله الأستاذ حازم عضو مجلس الشعب وهو بيحكي كده، والله يعني على قد ما أبكاني فرحني كتير. يعني لقيت الحمد لله دليل من الله سبحانه وتعالى بيوري العالم كله ما هي إسرائيل.
صحيح.
يعني مش على نسمع المسلمين بس. يعني هو دلوقتي بيتكلم كان في غير المسلمين على السفن، فالحمد لله هذا شاهد من الله سبحانه وتعالى بيوريهم منهم إسرائيل. وعايزة أقول إن أنا دوري أنا والأخوات بالذات، يعني عايزة أقول إن إحنا أقل حاجة نقاط المنتجات الإسرائيلية. أنا ما أعرفش هي المنتجات، بس عارفة إن في حتى في كل الدول العربية توجد منتجات إسرائيلية. فعلى الأقل خالص إن إحنا نقاطع هذه المنتجات. ولا وأوصي إخواتي لا تنسوا سهم الدعاء الثلث.
بارك الله فيك يا محمد، جزاكم الله عنا خيرا. معنا محمود من السويس. السلام عليكم.
السلام عليكم
أخونا محمود. أنا
الله تعالى وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
فضل حياك الله وبياك
وحياك
وسد طريق الحق وخطاك يا أخي.
اللهم آمين.
الله يكرمك. قلت شيخ أنا عايز أتكلم عن فلسطين، أنا بدور على حق فلسطين والفين الأقصى أخوانا اللي احنا قاعدين مجدرين بالدين اللي يحصل المسجد أقصى واللي يحصل برا في القدس. القدس يا أرض الحبيب يا أرض الوطن يا قدس يا أرض الحبيب، يا قدس يا اللي بنروح بنزورك يا قدس يا مسجد الأقصى، اللهم أكرمنا بركعتين قبل الممات من مسجد الأقصى.
اللهم أمين. اللهم
حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الملاعين.
اللهم أمين.
اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الملاعين.
اللهم
انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان.
اللهم أمين.
أخي أنا عايز أتكلم وأقول لك على سيادتك على حاجتين أو ثلاثة حاجات
بالكثير. يا ريت سريعا بس الله يكرمك.
فضيلة الشيخ، أنا عندك يعني أطفال متيمة في فلسطين.
إي نعم.
فينهم؟ احنا عايزين نشوف الامهات فين والابات فين، اللي هم احنا بنقول احنا اولاد مصر. يا اولاد مصر احنا مستنيين ايه تاني؟ لما نقول احنا ضربنا وخش علينا الفقير، خش علينا ضربنا جوه بلدنا، مستنيين ايه تاني في ارضنا؟ يعني تقولوا احنا عارفين ربنا متدينين فين المسجد الاقصى. حرب
وصلت رسالتك اخي الفاضل. وصلت رسالتك اخي الفاضل محمود، جزاك الله عنا خيرا، ربنا يحفظك ويبارك فيك على هذه المشاعر. معنا ايضا اخونا الدكتور سليمان عبد السليمان. اهلا ومرحبا.
السلام عليكم يا فاضل.
حي راس الدكتور سليمان، تفضل.
الله اخيرا على هذه المبادره،
وجزاك مثله.
وانا اسمي هذه الحلقه المبادره من قناه الرحمه والمبادرون من اهلنا من عظام الشعب على دكتور حازم، جزاك الله خيرا ورفاق الكرام. هؤلاء من المبادرين، المبادرون اللي الله سبحانه وتعالى هم وجه الحياة المتجدد حقيقة، هم القوة التي تشق الطريق نحو الأمل، هم الذين ينفضون غبار الركود المتراكم على الأمة ويزيلون عنها حالة تأثم وحالة بياسة وحالة تنبلة. هذه الأمة التي مرت بهذه الأمراض، نرى هؤلاء جميعا حينما غلفوا الإسلام بغلاة الإنسانية والإنسان دينه الإنسانية، واستطاعوا بهذه المبادرة الشجاعة أن ينقذوا العالم أجمع، لا العالم غير المسلم بل كل الدنيا، وهذا يدل على أن المسلمين بخير. فتحية لهؤلاء وتحية للصلاة الرحمة.
دكتور سليمان لو سمحت حضرتك خليك معايا، كنت عايز اسمع من حضرتك كيف ترى دور الدعاء في نصف هذه القضية ودور أيضا الشباب بشكل عام.
دور الدعاء يا أخي الحبيب، هو طبعا لا بد أن يكون التأصيل الشرعي لليهود في كل وقت وحين، حتى لا تألف الأمة إلا في المأساة التي تعيشها الآن. لأننا للأسف الشديد لا نتحرك إلا إذا حدث. نريد أن تكون قضية فلسطين هي القضية الأولى والأخيرة نتكلم عنها في كل وقت وفي كل حين. فاليهود يمكرون بالأمة مكر الليل بالنهار، ونحن لا نتكلم إذا حدثت مأساة. فهؤلاء الذين بادروا أكيد أعدوا لهذه المبادرة عدتهم، ولما صحت نيتهم ولما علت همتهم أيدهم الله سبحانه وتعالى. فنحن نحتاج من الدعاء ومن الشباب أولا تصحيح النية وعلو الهمة. فبمبادرة بعمل بسيط جدا أنا والله أتوقع ويتوقع كل الناس إن شاء الله فك الحصار قريبا. ومبادرة لم تكن على يعني على مسمع أحد، ولكنهم جاهدوا وفكروا وبادروا فأيدهم الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن المبادرون إلى الله سبحانه وتعالى، فهم وجه الحياة المتجدد فعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حث الأمة على البدارة على المبادرة، فقال بادروا بالأعمال فتنا كفتن الليل المظلم، وكان يحث الأمة على السباق ويقول من أصبح اليوم صائما من أصبح اليوم مشى في الجنازة وهكذا. يحث الأمة على السباق وعلى المبادرة.
جزاك الله عنا خير.
أرى هذه الحلقة مبادرة من قناة الرحمة، وأشكرك يا أخو عمر على هذه المبادرة، وهذا أيضا وسام على هذه القناة حينما كان الشيخ حسان على الجزيرة مباشر وقال له بعض الإخوة العرب والمسلمين للأسف أن قناة الرحمة تكون في موقع الأحداث، فهي هذه قناة الرحمة في موقع الأحداث.
نعم.
ومع الذين قاموا بهذه المبادرة فهنيئا لهذه القناة وهنيئا لكل مسلم. ولا نطلب فعلا إلا أن نكون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فشكرا ضيفك الكرام، وشكرا يا أخي عمر، وشكرا لقناة الرحمة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز
المسلمين. اللهم آمين. أحسن الله إليك دكتور سليمان. نكمل مع السفير وتعليقاتك على الاتصالات.
أنا استأذنت الدكتور في أن أرد.
تفضل.
فيما يتعلق بالدور التركي.
نعم.
سأعود إلى الأصول. عندما قامت الحروب الصليبية أدرك الصليبيون أن العنصر التركي كان العنصر الذي تحمل جزءا كبيرا في مواجهة هذه الهجمة. حتى لا أطيل، في العصر الحديث قبل أن تقوم إسرائيل ماذا تم؟ أسقطت الخلافة، وقبل أن تسقط الخلافة أحيت النعرات، أحيت النعرة القومية التركية اتحاد وترقي مقابلها نعرة عربية، واخد بالك؟ فسقطت الخلافة وأبعدت ما يسمى بالثورة العربية الكبرى حتى يحدث شرخ حاد بين الأتراك والعرب. ثم مزقت الدول العربية باتفاق إيه؟ اثنين إنجليز وفرنسية وسايكس بيكو، لبنان وسوريا والأردن والعراق، كل هذه الحدود المصطنعة. في نفس الوقت أقاموا نظام رضا شاه في إيران، نظام معادي للإسلام، علماني حليف للغرب ثم لإسرائيل بعد ذلك. ثم قامت إسرائيل. ما حدث ربنا له حكم وتقدير، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
فتح الله عليك يا فندم، فتح الله.
نحن في سنة 79 إيران من دولة حليفة لإسرائيل عدوة للعرب تنقلب فتصبح في مقدمة أعداء إسرائيل، تحول استراتيجي. تركيا دولة عضو في حلف الأطلنطي تتطلع للاتحاد الأوروبي، أول دولة أوروبية مسلمة تعترف بإسرائيل، بينها وبين إسرائيل حلف استراتيجي لتعاون استراتيجي يعني عسكري منذ سنة
96 مشترك
وشيء كثير. إذا بهذا البلد ربنا يهيئ له بالحرية، لأن الديمقراطية والحرية هي التي تجعل الناس يختارون خيارهم الحقيقي. فإذا بحرب غزة توقظ هذا المارد التركي، ولأن فطرته طيبة استيقظ. ثم ما حدث هذا، وأنا أقول لك بعمى قلوبهم الإسرائيليين عجلوا بصحوته، وأقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ما تدفعوش الأتراك سيبوهم على راحتهم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هتروا في تطور استراتيجي. لكن أنا أقول لك حاجات قصتين إذا سمح لي الدكتور من قبيل البشارة. في ما بين 60 سنة 50 و60 قام في تركيا نظام ديمقراطي وكان فيه اتجاه إسلامي، أول من أعاد الأذان بالعربية التركية أيام عدنان مندريس، وصحت تركيا كلها تبكي عندما سمعت الأذان يعود باللغة العربية. مهم، كان رئيس جمهورية تركيا في وقتها اسمه جلال بيار زار القدس سنة 57 وغلبته عاطفته، فقال والله لكأني بإخوانكم الأتراك يقاتلون معكم هنا على أسوار القدس. فحدث انقلاب جمال جرسال وقتل عدنان مندريس وجلال بيار.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أخي بالك، أنا كنت في حديث مع عبد الرحمن باشا عزام وهو مجاهد كبير وكان أمين عام جماعة
عليه رحمة الله،
قال لي بالنص، قال لي والله لن يحرر القدس إلا الأتراك.
سبحان ربي.
أخي بالك، فأنا لا أقول يعني الخير قادم، وبقول لك جبهة العدوان جبهة عريضة، وجبهة المقاومة أيضا جبهة عريضة. لا يغرنك أن هناك توقف في أحد المواقع، ولا يسوءنك أن هناك تراجعا في أحد المواقع، ربنا هيعوض
بإذن الله.
يعني يقول لك التاريخ كده، التاريخ الإسلام في مد دائم. وأنا آسف للإطالة وأترك الأمر للناس أصحاب المجاهدين الذين يتقدمون.
دكتور حازم، هل ترى أن إسرائيل لم تكن تحسب حساب هذا الأمر الذي فعلته وارتكبته؟
أنا بس بنوه على حاجة واحدة، الأخت اللي كلمت أشارت لكلمة المقاطعة، ينبغي أن احنا يعني دي نقطة وواجب عملي ينبغي لاتخاذه، أنه هو ينبغي علينا مقاطعة الشركات أيا كان نوع جنسيتها التي تدعم الكيان الصهيوني بالتبرعات أو بإرسال معونات أو بإرسال شاحنات أو مواد كسر وتهديم بيوت الفلسطينيين العزل، كل من يدعم الكيان الصهيوني بالمال أو التبرعات، كل من يفتح فروع لشركته في المغتصبات الصهيونية على الأرض المحتلة، كل من يتبرع للمشروعات الصغيرة أو المغتصبات لنموها وبنائها، كل من يعضد فكرة إسرائيل الكبرى المزعومة على أرض فلسطين المحتلة ينبغي مقاطعة منتجه أيا كان جنسيته. هذه واحدة. ما فعلته إسرائيل ظنت بعقلها المخبول وكما أشار معالي السفير إن هو أراد الله عز وجل أن تستنفر فتنفر كالحمار، دفعت دفعا باتجاه هذا الاتجاه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كي تفجر طاقات الأمة العربية والإسلامية، كي تقول للجميع أن هذه دماء الشهداء هي الحل، هي من يروي شجرة الحرية ينبغي المزيد منها. أما هؤلاء فهم تعجلوا بهذه الطريقة غضب العالم كله، تعجلوا في هذه الطريقة تجمع وتمحور العالم وحرار العالم بالذات حول هذا الأمر، أرادوا إيقاظ همة الشعوب العربية والمسلمة في أقاصي آسيا إلى شرق أوروبا إلى الاتحاد السوفيتي القديم إلى 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 هي كما قال أحد الأتراك هي بدر إن شاء الله في العصر الحديث.
معالي السفير، في بعض الصحف قرأتها اليوم يقال أن نتنياهو حينما حوصل بالاتهامات من قبل الجميع، من قبل الدول العربية وغيرها من الدول الأوروبية إلى غير ذلك ولجان حقوق الإنسان، قال أنه ما خرج إلا بإشارة من مصر. فهل ترى أن ذلك فيها وقيعة من نتنياهو بين أراد أن يوقع مصر في أمور؟
شوف أنا لم أقرأ هذا الحديث.
نعم، هذا نشأ في الدستور خواتي.
نعم أنا لم أقرأ الدستور. ويعني هؤلاء أهل كذب.
نعم أنا أرى أنها محاولة. نعم
أنا أهل كذب. شوف مصر لا تنظر إليها في موقف سياسي عابر. أنا دائما أعود للتاريخ، لأن التاريخ يعني أقول لك قبل صلاح الدين كان في وزراء فاطميين في مصر.
صحيح.
استعان بعضهم بالصليبيين على بعض. حتى دخل الصليبيون لغاية المانيا. قتل وزير مصري يستعين بالصليبيين على إيه؟
نعم.
على وزير مصري آخر.
ثم
جاء صلاح الدين فكان الفتح. ومصر دي هي كنانة الله في أرضه. ولها دور خاص. وسيأتي منها وسيخرج منها الفتح. وأقول لك مصر بخير. أقول لك حاجة. طول ما تروح تلاقي أولاد قد كده بيحفظوا القرآن.
نعم.
خبالك أعرف أن بمصر خير. أنا مرة قال لي واحد من الناس الأفاضل، قال لي مصر دي زي الأستيكة. أعرف الأستيكة، أعرف الأستيكة اللي بتمسح بيها دي. تحتمل الضغط فتغري الطغاة بالمزيد من الضغط. ولكنها لا تتفتت تحت الضغط. إذا ارتفع عنها عادت سيرتها الأولى. فأنا متفائل جدا بمصر.
نعم.
وبدور مصر، ومصر ستعود إلى مكانها الطبيعي
بإذن الله
في قيادة هذه الأمة. والقيادة ليست على فكرة ليست شرفا. يعني القيادة مش أنزاحة، لا، القيادة عبء وتكليف. اللي يقود اللي يتقدم يقود. حضرتك راجل شجاع وتقدمت تقود. فنحن نريد أن يتقدم، أن يقود من يتقدم ومن يقدم.
ناخد صوت رجع ثاني معنا. السؤال من رفيع، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد فضلي.
أنا أود أن أقول قولا واحدا. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، إلى آخر الآية، فليقرأ كل واحد الآية. والثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم
يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلات إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نحن أمة مليار ونصف، ماذا فعلنا؟ تداعى علينا كلاب الأرض، بل وأحقر أمة في الأرض، ونحن صامتون. إن لله وإن إليه راجعون. السلام عليكم.
بارك الله فيك يا لا، جزاكم الله خير. معنا إمام من عمان، السلام عليكم. أستاذ إمام من عمان، السلام عليكم.
أيوة أستاذ عمر، السلام عليكم.
مرحبا، تفضلي.
والله يا أستاذ عمر، بس أنا بقول يعني لو ننتهزها فرصة وقناة نساء من الرحمة تعمل مبادرة إن إحنا نبدأ نجمع تاني فلوس علشان إما نرسل أسطول حرية رقم 2، أو نستغل إن محفر رفح تم فتحه.
لسه هنتكلم دلوقتي مع الدكتور إن شاء الله على أسطول حرية 2. نعم. إيه نعم.
نعم.
هنتكلم دلوقتي مع الدكتور حازم على موضوع أسطول حرية رقم 2.
والله يعني
ان شاء الله.
اما نستغل ان معبر رفح اتفتح ونبدا ندخل لاخواننا في غزه معونات
غذائيه،
معونات طبيه، ونستغل الفرصه دي ان الامه العربيه نهضت من اول وجديد، وان احنا بادئين نشيل نسايم حريه ونسايم كرامه رجعت لينا من تاني. فنستغل الفرصه دي وقناه نسايم الرحمه تعمل مبادره لتجميع التبرعات مره تانية.
تمام.
ان شاء الله ما تبقاش دي النهايه، لا، تبقى بدايه الاسطول واثنين وثلاثه وعشره. لعند ان شاء الله ما نسترد غزه ونسترد القدس كلها مره تانية ان شاء الله.
نعرض الامر على الاداره باذن الله. بارك الله فيك. معنا اختنا نهله من الشرقيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بارك الله فيك استاذ عمر، وحيا الله ضيوفنا الكرام. أولا يقول الله سبحانه واصفا حال اليهود مع المسلمين: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فبغض اليهود وحقدهم للمسلمين شيء جبلي فيهم، لذلك فهم يتحركون من هذا المنطلق. وليس هذا فحسب، فاليهود لم يكتفوا بكونهم أعداء للمسلمين، بل يريدون أن تتسرب هذه العداوة ويزرع هذا الحقد بين المسلمين أنفسهم. لذلك فهم يعملون جاهدين على قطع السبل والوسائل التي تؤدي إلى توثيق العلاقات وتقوية الترابط. لكن هيهات هيهات، كلنا مسلمون يجمعنا قرآن وسنة، ولاؤنا لله ولرسوله وللمؤمنين وبراؤنا مما سواهم. أسأل الله أن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. أصول الحرية 2،
أصول الحرية 5 مش 2
ما شاء الله.
حضرتك كان لفت للنظر قبل أن نتكلم عن الأساطير القادمة في وقت خروج السفينة، خروج وصول السفينة وخروج الموثقين والأسرى إلى ميناء أشدود، كان الجنود الإسرائيليين يقتادونهم واحد وراء واحد، فبدأوا بالطفل الرضيع وأمه وبعض النساء، ثم خرج عرب 48 فضيلة الشيخ حماد الدعبيسي والأستاذ حامد محمد زيدان، فقام الأوروبيات المتضامنات قاموا عند خروجهم بالقيام وقوفا رغم تكبيل بعضهم والتصفيق تحية لهم وهم خارجون، وإطلاق صيحات الإعجاب والتصفير بالفم كون لديهم موثقة لا يستطيعوا التصفيق بصورة جيدة، ثم أشرنا لبعضنا البعض بعلامة 5 وأشرنا إلى إن شاء الله سوف تكون قافلة أخرى جديدة بإذن الله. إن شاء الله يوم الاثنين نحن نواب البرلمان في كتلة الإخوان المسلمين تقدمنا بطلب السيد الأستاذ رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور بإخباره أننا سوف نقوم ونستغل لفتح المعبر بعد أن فتحته السلطات الرسمية المصرية إلى أجل غير مسمى، سوف نقوم على رأس قافلة تحمل مواد البناء والإعمار إن شاء الله تخرج من أمام مجلس الشعب يوم الاثنين القادم بإذن الله.
كانت موافقة؟
إن شاء الله بإذن الله. أما في يوم 29 إن شاء الله هناك قافلة شعبية تخرج من جميع الفصائل والتجمعات وجمعيات المجتمع المدني المصرية إن شاء الله تخرج باتجاه رفع هذه غير القافلة البرلمانية يوم الاثنين. فأنا قصدي أقول لحضرتك هي
كيف تحلل هذا الأمر الأساطيل التي كانت بعد أصول الحرية 1؟
أرأيت للنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات حين كان ينادي كل فئة باسمها تحميسا لهم لا تمييزا لهم عن إخوانهم، يا أصحاب السمرة، يا آل كذا، يا آل كذا. وهنا كما قال عليه السلام يحمل وطيس فعلا. فحينما رأى العالم كله الأتراك محبون الإنسانية ومناصروها، محبون معاني الحرية والفضل، المسلمون العرب الأتراك العجم، جرت الغيرة في قلوبهم ونحن نحسها سواء عن طريق الهاتف بالتواصل معهم أو ما رأيناه من رسالات تجيء إلينا أو ما تواصل على قناة الكرام أمثال حضراتكم من المواطنين، جرت الغيرة وهم يتسابقون الآن. فهي فاتحة خير، هذه بركة يا أخي دماء الشهداء. والله ما تبذل دم في سبيل الدين والوطن في سبيل الإسلام إلا وتكون لها بركة على الأمة الإسلامية بأسرها.
نحسبهم عند الله شهداء. معنا اتصال أيضا من الأستاذ أيمن من الأردن. السلام عليكم أستاذ أيمن. السلام عليكم. معنا بطري.
السلام عليكم أستاذ عمر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيمن صندوق من الأردن. ازيك يا أستاذ عمر؟
بخير حال الحمد لله. أهلا ومرحبا.
أولا أنا بحييك وبحيي قناة الرحمة.
بارك الله فيك، تفضل.
وبشكركم على الاهتمام في المواضيع هذه، وأرجو أنه يكون هذا سياسة في قناة الرحمة التوجه لقضايا الأمة أكثر، لأنه أنا ملخص الملاحظة حتى ما أطيل اللي بدي أقدمها، أن الأمة في هذا الزمن بحاجة إلى من يقودها أكثر مما هي بحاجة إلى من يدرسها ويعلمها. وأنا أقدر وأقيم الدور الذي تقوم به قناة الرحمة وأخواتها من القنوات الإسلامية في تعليم المسلمين أمور دينهم، لكن أقول أن معظم أبناء الأمة الإسلامية اليوم يعرفون جيدا أحكام الحلال والحرام ويدركون مبادئ الشرع الحنيف.
وإن أستاذ أيمن حضرتك بتابع الرحمة؟
يصيبنا اليوم هذه الأمة لا يصيبنا في معرفتنا، إنما يصيبنا في تطبيقنا.
أستاذ أيمن،
وأنا أحيي ضيوفك المندوب من كتلة الإخوان في البرلمان المصري، وأقول لهم عليكم أن تبذلوا جهودا مضاعفة، إنكم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن ما يجري لإخوانكم في قطاع غزة أكثر من إخوانكم في أي قطر آخر. وإن عليكم أن تتقوا الله عز وجل في هذه المسؤولية التي وضعكم فيها، وأن لا تتوانوا عن التضحية. إن التضحية هي واجبكم الآن، وليس أقل من التضحية سيكون ثمنا لأن تحققوا ما تريده الأمة الإسلامية منكم.
إيه نعم.
وعلى كل لا أريد الإطالة، شكرا لك.
بارك الله فيك. لكن أنا أريد أن أعلق أن قناة الرحمة إن كنت متابعا لها متابعة جيدة لم تغفل عن أي قضية من قضايا المسلمة، تتابعها يعني دقة بدقة من جميع مشايخنا الأفاضل وأيضا في برامجنا الموجودة على شاشة الرحمة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أم محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أستاذ عمر.
وفيك بارك.
بحيي ضيوفك الكرام.
وتحياتهم لك.
تحية خاصة للدكتور حازم، حمدا لله على سلامتك يا دكتور.
الله يحفظك.
أبكيتنا والله، نموذج حي هو مما نرجو من هذه المأساة اللي عشنا معاها هذه اللحظات. حان الآن يا أستاذ عمر أن يتحرك العالم كله ضد هذه الشرمزة الغاصبة المعتادية.
نعم.
ويأخذ موقف صارم ضد هذه الشرمزه ويرفعوا حصار عن غزه باذن الله تعالى،
وان شاء
الله زي ما قال الدكتور فتحي الخير باذن الله، وقول الله تعالى واعطتهم وبحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
جزاك الله خيرا محمد.
الله العظيم رب العرش العظيم ان يقر عيننا بتحرير المسجد الاقصى وجزاكم الله خيرا.
احسن الله اليك، اللهم امين. معنا مؤمن من الاردن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا استاذ مؤمن، تفضل.
اشهد الله ان احبكم في الله.
احبك الذي احبتنا فيه.
يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. يعني فعلا يعني سبحان الله الواحد بيؤدى لو كان يعني زي اي واحد من الاخوان اللي كانوا في السفينه دول.
اي نعم.
وفعلا يعني ربنا يعني ناصر يعني انا
ناصر دينه بالدين
محمد حسان ان هو لا يكون رجاء الا في الله عز وجل يعني
ان شاء الله. جزاكم الله خيرا استاذ. بارك الله فيك. الشباب عايزين نسمع مشاركتكم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير دكتور حازم، الحمد لله على السلامة حضرتك وربنا يكرمكم يا رب. بس سؤال سيد سفير، كنا يعني السؤال مستوحى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد.
لا.
احنا نفسنا يعني بنحلم ان نشوف المسلمين جسد واحد، يعني يداه في أفغانستان وباكستان وكشمير والشيشان، رجلاه في المغرب وتونس والجزائر، ويعني كبده في ليبيا والسودان، ويعني أنفه في العراق وسوريا ولبنان، عينه في مصر والأندلس، وقلبه طبعا في مكة والمدينة والقدس الشريف. لكن شفنا ده بالفعل في الشعوب، شفنا ده في كل أحرار العالم اللي بيقوموا ينتفضوا لأجل فلسطين وغزة وكل الأماكن. هل ممكن نشوف ده في القيادات في الأنظمة العربية والإسلامية، نشوف الجسد الواحد ده؟
فضل مع السفير.
والله يا أخي الكريم أنت يعني سؤال قيم جدا. أولا أنا سأرد على ما قاله بعض الإخوان أن علينا بفقه الأولويات، يعني عندما تكون الأمة مستهدفة ويرمينا أعداؤنا عن قوس واحدة، ينبغي ألا نقدم المسائل البسيطة عن المسائل الجوهرية. الآن نحن مأمورون بإقامة العدل، بدفع الظلم، بجهاد العدو، بطلب العلم. هذه المسائل الجوهرية التي يجب أن نركز عليها. أما قولك عما ران عن الأمة على الأمة، هذه مسألة مترابطة. ليه؟ لأن الشعوب ليست حرة في أوطانها. لو أن الشعوب امتلأت حرية لا التقت ولا تقدم. هما تفتكر مثلا اليونانيين أكثر حبا للقضية الفلسطينية من المصريين؟ مش ممكن. طيب كيف يخرج 35 يوناني ويخرج 2 مصريين؟ هناك مناخ من الحرية مفتقد في العالم العربي والإسلامي كله. أنا كنت أريد أن أكتب كتابا بعنوان الحرية هي الحل، ليس معارضة لعنوان الإسلام هو الحل والعياذ بالله. لا، لأني لا أرى غير يعني عشت ما عشت، لا أرى غير حكم الله حكما ولا أرى دون باب الله بابا. لكن أقول الحرية علينا أن نكون أحرار، نرسخ الديمقراطية. تعرف أردوغان في تركيا بدأ بالحرية لدرجة إيه؟ عشان يقنع الناس لأنه راجل ماشي بالحرية وبدأ قابل بقانون يبيح الزنا في البرلمان التركي على أساس أن ده إيه؟ دي القواعد الأوروبية. ليس هذا ترخصا، لكن أراد أن يفند حجة من يقولون الناس مش هتزني لأنها مسلمة. خد بالك، الناس مش هتزني لأنها مسلمة. لكن المسألة الحرية علينا أن نركز على معنى الحرية واحترام حقوق الإنسان. احترام حقوق الإنسان والحرية دول وهذه مقاصد شرعية. واخد بالك هذه مقاصد شرعية مش يعني مش أفكار مستوردة. لا أكثر الناس حرصا على قواعد الإجراءات. رسول يقول ادفعوا الحدود بالشبهات. سيدنا عمر لقى ناس بيطبلوا ويسكروا مش عارف ايه فنطوا قبل عليهم قالوا انت عرفت قال ربنا بيقول لا تجسسوا قال صحيح قال دخلت عليها زي قال نطيت نصور ربنا بيقول لك هاتوا البيوت من ابوابها. اذن الاسلام اكثر الاديان حفاظا على الحريات وعلى حريات الناس والامثله كثيره لا اريد ان اطيل لكن بقول لحضرتك ده علاجنا وعلاج ادوائنا ان نكون احرارا في بلادنا.
نعم بارك الله فيك تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا نحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى دماء شهدائنا ونقول سيادة النائب حمد الله على السلامة ودكتور البلتاجي. وأنا بالنسبة لي أنا يعني كواحد من الشعب المصري وكفرد مسلم أنا دوري إيه تجاه شعب غزة. أنا أتكلم عن دوري مبدئيا. أنا دوري رقم واحد أولا نشر القضية. أنا لازم أنشر قضية غزة ولازم أنشر قضية أسطول الحرية وأعرف كل الناس إن فيه مشكلة
عن طريق أصحابك الإنترنت.
يعني في 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 وسائل كتير. المهم إن أنا أنشر القضية. ثانيا الدعاء. أنا يعني الدعاء في السجود والركوع وأحس الناس على الموضوع ده. ثالثا المقاطعة. الناس اللي تشرب حاجة ساعة مقاطعة والجميع المنتجات جميع المنتجات الأمريكية والصهيونية دي أنا كفرد مسلم لازم أن أنا أقطع المنتجات دي. وأنا من النهاردة إن شاء الله بعد ربنا سبحانه وتعالى أن أنا مش هشرب الحاجة ساعة ولا هشتري أي منتجات مقاطعة تاني بإذن الله.
الله أكبر.
بالنسبة لمعبر رفح ومبدئيا نشكر سيادة الرئيس محمد حسني مبارك أنه فتح المعبر لأجل غير مسمى. وأنا أتمنى بس أن كلمة لأجل غير مسمى دي تتشال ويكون فتح المعبر إلى الأبد.
نسأل الله ذلك.
نعم. إن شاء الله بإذن الله.
نعم. بارك الله فيك. تحب لك مشاركة تفضل.
دكتور حازم بس الحمد لله على السلامة وربنا يكرمك يا رب على الخطوة يعني تعتبر إيجابية وزي ما قال سيادة السفير إن هو لولا تضييق الحريات كان ممكن عدد أكبر من كده. ولكن حضرتك توصف لنا بدأت لما حضرتك اتكلمت عن الدور التركي والنهضة الإسلامية أو الروح الإسلامية التي بدأت تنبعث في تركيا على إحدى السفن في الأسطول كان خبر قرأناه إن واحد كان غير مسلم أعلن إسلامه على الأسطول وقال أنا ما ينفعش إلا إني أبقى مسلم ويشرفني ان انا ابقى في الاسلام.
ذلك
يعني حضرتك دي بدايه روح اسلاميه جديده جايه من الغرب يعني جايه من تركيا وجايه من دول غربيه الناس بتبدا بروح اسلاميه. ولكن ممكن من الواضح او من اللي بنلاحظه ان الروح الاسلاميه عندنا هنا في دولنا الاسلاميه اللي عندنا الاسلام المساجد مفتوحه وكل في روح اسلاميه خافته يعني مفيش امل ممكن يكون في ياس. حضرتك توضح لنا الروح التركيه والناس على في الاسطول اتعاملت ازاي مع الموقف بالروح الإسلامية يعني.
طيب دكتور ما يوضح لكن ناخذ اتصال ونرجع ثاني معنا بمجاهد من تونس. السلام عليكم. حيا الله عليكم. حيا الله بمجاهد وعليكم السلام الله وبركاته تفضل.
حياك الله يا عمر.
وحياك الله يا عمر.
أولا أحيي ضيوفك الكرام
وتحياتهم لك أيضا
وأحييك وأحيي قناة الرحمة على أحياء هذه القضايا دائما وقناة الرحمة دائما في موقع الحدث.
بارك الله.
أولا أقول بإذن الله تعالى إنك لا تعزب من أفعال هذا الكيان الصهيوني الغاصب ولا أريد أن أقتل إسرائيل لأنه اعتراف ضمني لهم بشرعية احتلالهم لأراضي المسلمين لأنهم قتلوا الأنبياء فقد قتلوا أكثر من 400 نبي فلن يهون عليهم قتل الأبرياء من هم دون الأنبياء ولكنك تعجب من المواد الباردة لولاة الأمور والعلماء إلا من رحم ربي فالعلماء يتكلمون في مثل هذه القضايا باستحياء إلا من رحم ربي. ثانيا أقول لنفسي ولكل مسلم ابدأ باتهام نفسك أنت وأنا سبب الهزيمة لعل تقصيرنا وأهمالنا نعاقب عليه بهذه الجراح التي تنزف في الأمة يوما بعد يوم وكل إنسان عليه أن يبحث في نفسه وفي أسرته وفي محيطه عن سبب الهزيمة فنحن الآن نعرف الوجه الحقيقي لهذا الكيان الغاشم ولكننا للأسف بعد إجرامه نقف ونستنكر مثلنا مثل الذي يلتوم في مكتم وليس هذا المطلوب منك يا أمة الخير بل المطلوب هو العمل. يقول جل في علاه ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. فالدعاء مربوط بالعمل، فلنحسن فيحسن الله إلينا وينصرنا، فلله سنة كونية لا يحاب فيها أحدا. وما غزوة أحد منا ببعيد، فقد هزم جيش قائده المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن أجل مخالفة أمر من أوامره، فما ذلك بأمة تخالف أكثر الأوامر. وأخيرا أقول إن النصر آت بإذن الله، فهذا وعد الحق.
أحسن وإليك مداخلة آخر حلقة اليوم، بارك الله فيك.
المصطفى صلى الله عليه وسلم،
بارك الله فيك. معنا أم إسراء من حلوان، السلام عليكم.
السلام عليكم،
معنا في حلقة اليوم. عليكم السلام،
بارك الله يا ابني.
وفيك بارك، تفضلي.
والله احنا بنشكر قناة الرحمة على كل البرامج اللي بتجيبها، وسبحان الله من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب، فسبحان الله انهم اعلنوا يعني حربهم على رحمة، فربنا سبحانه فضحهم في جميع انحاء العالم يعني، وعسى ان يكون ذلك خير يعني، ان يرد الاسلام لنا يا رب ويردنا اليه مردا جميلا، وينصر المسلمين في كل مكان. وبقول والله العالم كله يعني ما فيش سبحان الله يعني سلام إلا بالإسلام، ولا في أمان إلا بالإسلام، بدليل الناس اللي كانت مشاركة، الناس الأجانب دي اللي ماتت على السفينة يعني، واللي في الناس اللي أسلمت. والله الواحد بدالهم، والله بكيت عليهم يعني، بقول يا رب شوف يعني ربنا يرحمهم يعني، حتى ولو كانوا غير مسلمين.
نعم، بارك الله فيكم أستاذ، جزاكم الله عنا خيرا. الأول نجاوب على سؤال أخونا.
وبالنسبة للوقائع هذاك ذكرتها، هناك فعلا كان شخص أسلم، هو أظنه بريطاني الجنسية، أسلم في القافلة السابقة، وكان حريصا على وجوده في هذه القافلة متضامنا مع الجميع. هو كبير في السن، ولكن المنظر اللي يأسر الجميع ويأسر كل إنسان يراه ويتقاضى من الإنسان أمام عظمة هذا النموذج، الرجل كبير في السن يمسك مصحفا يسير به مرة إلى أحد الأتراك ومرة إلى أحد العرب، فيقرأ له في المصحف حتى يعلمه. والله يا أخي كنت أن يعني لا أستطيع، لم أستطيع التعبير، وأنا أمضي لم أنتبه إليه، فهو رف الثياب بسيط الثياب لأخلاف، فدفعته وانكفأت عليه، فابتسم لي ابتسامة، ثم هو الذي يربط على ساقية يقول لي لا عليك بالإنجليزية، وهو بيده المصحف، كلما انتهينا من فقرة يذهب هو مع أحد العرب أو أحد الأتراك يقرأ. فهذه هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أما السفينة فكانت السفينة يا أخي الفاضل هي رمز للأمة الإسلامية، رمز للأمة الإسلامية لا يجمعها إلا حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله، رمز للأمة الإسلامية في احتضانها جميع النماذج البشرية على وجه الأرض، اليهودي والأصول اليهودية والأمريكي العادي والأمريكية العقيد في الجيش الأمريكي السابق، وموظف وسفيرة في وزارة الخارجية الأمريكية سابقا، الغربي الأوروبي الإندونيسي الماليزي، الكل يجمعهم رباط واحد هو حب الإنسانية، وكلنا لآدم وآدم من تراب، لا فرق لأعجميين على عربيين إلا بالتقوى. صدقا كان معنا أوروبيين أنا أظنهم أنهم قاب قوسين من الإسلام أو أدنى، لخلقهم لكرامتهم لإحساسهم بحب كل ما نواحي الخير والمعاني الخير والإنسانية، هو نموذج للمجتمع وللأمة الإسلامية التي يشملها الجميع بإطار كبير جدا عنوانه لا إله إلا الله محمد رسول البشرية جميعا، رسول المحبة والسلام، رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
حضرتك كانت رمز والله، وأنا أتفكر وأنظر إلى السفينة، أنظر الأوروبي حينما يرانا نصلي يصعد ليدخن سيجارته ثم ينزل مرتين، لا مرة ثانية لا يفارقنا، حينما كنا نصلي يأتي الأب هيلاريو كابوتشي، ذلك الأب المقاوم الذي حكمت عليه إسرائيل بمؤبد ثم أفرج عنه ونفي إلى خارج فلسطين المحتلة، كان يصلي في الصف الأول بجوارنا، كان أول واحد في الشمال يقف يصر، هو اللي يصر يا فندم، والله هو اللي يصر، لأنه رأى الإسلام على حقيقته، رأى الجهاد، رأى حب الخير للعالم كله، كان يصر، حتى إن بعض إخواننا يعني توقفوا وقال إن هذا قد يكون غير شرعي وغير، فخرج أحد الإخوة قال لهم قد يكون وقوفه بجوارنا قد يكون غير شرعي، ولكن أرى أنه طالما كان وقف والله لا نرد عن هذا الأمر، ثم نراجع فيه مشايخنا عند العودة. والله كان يصلي في الصف الأول يقرأ آيات من كتاب من الإنجيل، ففعلا كانت هي نموذج للأمة الإسلامية. والله يا أخي كنا في حوالي 3 أيام من الجنة، كنا في 3 أيام تهب علينا نسائم الرحمة كما اسم هذه القناة المباركة، فعلا يا أخي نسائم الرحمة والله كنا نتنسمها. أما بالنسبة لمصر حضرتك، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا متفائل جدا بالنسبة لمصر وشعب مصر، إن كان خرج منه 2 فلك أن تعلم أنه خلال حرب غزة كانت الشاحنات بطول عدة كيلومترات أمام معبر رفح.
إيه نعم صحيح.
ما ملئ فيه في الاستاد حتى لم يدخل بعضه وتعفن وبيع بالمزاد، ظل علامة على حب المصريين للخير ومسابقة لهذا الأمر. الأمر الثاني أنا عايز أقول لحضرتك إن في خلال وقفتنا السفينة أنا والدكتور البلتاجي يعني متوسطين العمر، لا نقول أننا شيوخ يعني، ولكن حينما كان بعض الجنسيات الأخرى لا أذكر اسمها وبعض الجنسيات العربية وبعض الجنسيات الغربية حينما يعلمون أننا من المسلمون وخاصة من درس في الأزهر ينكبوا على رؤوسنا تقبيلا وسط يعني ذهولي من هذا الأمر. أنا لم أحد أن ينكب علي، فأنا لم أفعل شيئا، مجرد يعني طبيب جماشي جنب الحيط، إنما فوجئت حضرتك هو ينكب يقول أنتم بلد الأزهر، أنتم بلد الأزهر. في يعني في حياتي لم أشعر أنني أريد أن أنحني تصاغرا أمام ما يقول وأن أهوي إلى الأرض ساجدا أقبل أحمد الله سبحانه وتعالى في سجدة شكر، أشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلنا في هذه المكانة. ولكن أطمئن حضرتك أن خير أجناد الأرض حدودهم داخل الأرض المباركة، الأرض المباركة كما يقال في بلاد في كتب البلدان حتى حدود العريش، وخير الرباط في شمال غزة، وإن شاء الله ليكون شعب مصر هو دولة الرباط ودولة التمكين التي إن شاء الله تفك الحصار.
اللهم أمين. أحسن الله عليك.
نعم
بارك الله فيك. معالي السفير في كلمة أخيرة ماذا تود أن تقول؟
والله أنا أقول قصة قصيرة بس صغيرة جدا.
تفضل.
قال لي المرحوم الأستاذ الكبير كامل الشريف كامل إسماعيل الشريف
وهو من كبار
المجاهدين، قال لي أنه حضر درسا ألقاه الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين وقائد الجهاد في وقتها في أحد المساجد، ثم قام الناس لصلاة المغرب وبص لقى نص الجامع ما بيصليش، فسأل إيه؟ قالوا دول مسيحيين يستمعون لخطبة الحاج أمين. يا جماعة نحن نريد أن نقول أن قضيتنا ونحن مسلمون قضيتنا قضية كل حر، وأن نجمع. أنا أحيي واحد زي إميل لحود الذي نصر المقاومة، رئيس جمهورية لبنان الذي نصر المقاومة الإسلامية في لبنان، أحييه. هيلاريون كابوتشي هذا بطل. عطلة حنة مطران
كابوتشي 88 سنة
عزمي بشارة. أنا أقول إن هذه قضية إنسانية للناس كلها. أما إذا قلت كلمة واحدة سأقول أن إسرائيل هذه دولة قيامها ظلم وبقاؤها عدوان وزوالها يقين بإذن الله تعالى.
بوركت والله كلمة طيبة رائعة.
جزاكم
الله عنا خيرا. الله يبارك فيك. دكتور حازم في كلمة أخيرة ماذا تود أن تقول؟
أنا أريد أن أقول رمز السفينة مرة أخرى هي رمز الأمة الإسلامية العائدة التي تمخر عباب بحور الظلم حتى تصل إن شاء الله، وإنها لا تصل قريبا جدا. يسألونك ما هو، قل عسى أن يكون قريبا.
بارك الله فيك. شبابنا كلمة أخيرة.
تمام. أنا أتمنى بس تكون قافلة أخرى عليها كل الأجناس وكل الجنسيات متجهة لغزة، لكن يكون على رأس السفينة قادة الأمة، على رأس السفينة يكون فيها العلماء، علماء الأمة، فضيلة الشيخ محمد حسان دعوة، يكون متواجد الشيخ محمد حسان، الشيخ أبو إسحاق، الدكتور القرضاوي، يكون هم الموجودين. لأني أول مبارح سمعت دعوة من الشيخ وجدي غنيم بيتكلم ان هو باذن الله تعالى هيكون على راس اول قافله متجهه لغزه، فهي دعوه يكون علمائنا كلهم متواجدين.
بارك الله فيك. اعطي اخونا.
احنا نطالب البرلمانيين المصريين ان هم يكونوا اكثر عددا من ذلك ويكونوا متواجدين ان شاء الله معانا
ونسال الله ذلك. اتفضل.
بس بوجه رساله للقاده العرب ان اسرائيل بتستغل لما اخواننا المقاومين في غزه بيطلقوا صاروخ او حاجه بيستغلوه ويعملوا له دعايه في اوروبا، نستغل حركه الغباء الصهيونيه اللي حصلت القرصنة اللي حصلت في الأخيرة دي ونستغلها ونبدأ نروج بها قضيتنا، بحيث ان في صيحات دلوقتي فرنسية بفك الحصار والعالم كله بدأ يتجه هذا الاتجاه، فنستغل هذه الفرصة يعني
أفضل سبيل. جزاكم الله عنا خيرا. مشاهدينا باسمي وباسمكم وباسم إدارة القناة أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي النائب الدكتور حازم فاروق عضو مجلس الشعب وأحد الناجين من العدوان الصهيوني قافلة الحرية. أهلا. جزاكم الله عنا خيرا.
جزاكم الله
خيرا. اليوم وأثرت فينا في مقدمة الحلقة بكلام الذي قلته وأنت شاهد عيانا على ذلك الحادث. بارك الله فيكم. وأيضا باسمه وباسم إدارة القناة أتوجه بخلص الشكر والتقدير لمعالي السفير معالي السفير محمد رفعت طارق، جزاكم الله عنا خيرا. وحقيقة شرفتنا اليوم ونورت برنامجك مع الشباب.
شكرا.
بارك الله فيك.
أشكركم يا أخي.
جزاكم الله عنا خيرا. وأيضا شبابنا جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى أيضا ما تفضلتم به في هذه الحلقة. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام يبقى أن أقول أن هذه الحلقة تجدونها أيضا على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv www.arrahma.tv لعل البنر موجود على الشاشة الآن. وأيضا يمكنكم التواصل معنا طوال الأسبوع عبر إيميل البرنامج شباب@arrahma.tv شباب@arrahma.tv. ومن هنا إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة لكم مني أطيب التحية. وفي آخر هذه الحلقة أردد وأقول يا ذا الجلال والعزة أنقذ المسلمين في غزة.
أحلى 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 اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب.